أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الجهة السابعة من جهات البحث في المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل، الرقم العام 3695، وهذه الجهة التي هي السابعة وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد الطلاق. وقلنا أن دليله، دليل هذا الحكم، هو صحيحة الحلبي التي هي الدالة على هذا الحكم، وهو وجوب الإجراء عليها ما دامت حية، الذي تقدم دلالتها على، تقدم نقل هذه الصحيحة. ووصل غاية ما في الأمر أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حمل هذه الصحيحة على ما إذا كان الإفضاء بعد البلوغ، وأما إذا كان الإفضاء قبل البلوغ، يعني قبل بلوغ 9، فتجب الدية فقط، وإذا كان الإفضاء بعد البلوغ فتجب النفقة عليها ما دامت حية، لتخيله، لاعتقاده بأن صحيحة الحلبي تنافي صحيحة حمران، فلذا حملها على ذلك. وهذا الحمل هو أيضا خالفه في كتبه الأخرى، فلذا قال بأنه لو كان الإفضاء بعد البلوغ فلا نفقة ولا دية. على كل، تخيل المنافات بين صحيحة الحلبي وصحيحة حمران ليس له أي مقتضى ولا داعي. الحكمان مثبتان موجبان، لا مانع من أن يحكم على من أفضى زوجته قبل بلوغ 9 سنين بوطئها، هم الدية تجب عليه، هم الإنفاق عليها ما دامت حية همتا واجب عليه. وأما أنه يجب الإنفاق عليها ما دامت حية فيما إذا أفضاها بعد البلوغ، فهذا لم يقل به أحد من أصحابنا غير الشيخ الطوسي. قلنا بقي شيء، وهو أنه صحيحة الحلبي تدل على وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، ولم تقيد ذلك بالإفضاء قبل البلوغ، قبل بلوغها 9، فمقتضى إطلاقها أنه تجب الدية سواء كان الإفضاء قبل البلوغ أو بعد البلوغ، لا فرق فيه، قبل بلوغ 9 سنين أو بعد 9 سنين. فلماذا المشهور كلهم التزموا بعدم وجوب الإنفاق عليها فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين؟ بماذا خرجوا عن إطلاق هذه الصحيحة؟ قلنا أنه ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه 3 وجوه للخروج عن هذا الإطلاق. الوجه الأول الذي تقدم أمس، أن الأصحاب أجمعوا على عدم وجوب الإنفاق عليها بعد البلوغ إذا كان الإفضاء بعد البلوغ، وناقشنا في هذا الإجماع بأنه أنت قلت قبل جهة أو جهتين من الجهات المتقدمة بأنه القدامى لم يتعرضوا لهذه المسألة، فكيف نستكشف الإجماع على أنهم يقولوا بعدم وجوب النفقة عليها فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين؟ من أين نستكشفه؟ فهذا الإجماع على تقييد صحيحة الحلبي بما إذا كان الإفضاء قبل بلوغ 9 سنين ليس صحيحا. وتقدم أيضا أمس الإشارة إلى الوجه الثاني الذي ذكره السيد الأستاذ في الدرس. بل هذا الوجه الثاني لم يذكر في الموسوعة، حذفه. هسه شنو وجه الحذف؟ يأتي فيما بعد. قال هكذا: مقتضى القاعدة الأولية عدم لزوم شيء على المفضي، على الزوج، لأنه فيما إذا كان طبعا الدخول الإفضاء بعد 9 سنين، عدم وجوب عدم لزوم شيء على الزوج إذا عمل على ما يقتضيه تكليفه من الاستمتاع بالزوجة وإن تعيبت الزوجة بذلك. بل قال في الدرس: بل أذكر في رواية والله العالم أنه حتى لو ماتت ليس على الزوج شيء، لأنه عمل هذا العمل بإذن الله وإذن رسوله. هذا ذكره في الدرس، إحنا متن ما جعلناه في المتن في الشارع، جعلناه في الهامش، وأشرنا إلى أن هذا الكلام منه قدس الله سره. هذا الوجه الذي ذكره قدس الله نفسه. نأتي إلى هذه الرواية التي أشار إليها السيد الأستاذ قدس الله نفسه، أخرجناها بعد البحث، وهي مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، يونس يقول: سألت أبا عبد الله عن رجل أعنف على امرأته، أو بالعكس امرأة أعنفت على زوجها فقتل، أعنف على امرأته فقتلها فقتلت، أو هي أعنفت على زوجها فقتل، أو قتل أحدهما الآخر بهذا الإعناف. قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزم اليمين بالله أنهما ما يريد القاتل، أنهما لم يريد القاتل. هذه الرواية في الجزء 29 صفحة 270 من الوسائل. هذه الرواية أيضا ذكرها سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في بحث موجبات الضمان في موسوعة الإمام الخوئي جزء 42 صفحة 278. على كل حال، هذه الرواية هي مؤيدة للقاعدة الذي ذكرها. قال أن مقتضى القاعدة الأولية عدم لزوم شيء على الزوج، بما أنها رواية ومرسلة تكون مؤيدة. لكن قبل بيان وجه ذلك نقول أنه ذكر السيد الأستاذ في بحث موجبات الضمان المشار إليه بالنسبة إلى مرسلة يونس هذه، قال أن مضافا إلى إرسالها في سندها صالح بن سعيد وهو مجهول. إحنا عندنا تعليق على هذا أنه صالح بن سعيد، هو صالح بن سعيد الراشدي، وهو ثقة عند السيد الأستاذ قدس الله سره، ومن سلك مسلكه في توثيق علي بن إبراهيم لمن روى في تفسيره، وصالح بن سعيد روى في تفسير القمي، إلا أنه يبقى محذور الإرسال. أما أنه الرواية ضعيفة من غير الإرسال بصالح بن سعيد مو صحيح. نعم، لو كانت الرواية صحيحة كان يمكن أن يقال بما أنها دالة على نفي القصاص فدلالتها على نفي النفقة والإجراء عليها ما دامت حية أولى، لكنها بما أنها ضعيفة السند فلا تكون إلا مؤيدة. حتى لو كانت صحيحة هل يمكن أن تكون محمولة مثلا على نفي القصاص. ثم إن الرواية على تقدير تماميتها سندان، فقد قال السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنها محمولة على نفي القصاص دون الدية. خب إذا القصاص موجود مو واردة في الدية، هذه واردة في القصاص. الوجه في أنه دل على نفي القصاص دون الدية هو ما دل من الروايات الصحيحة على ثبوت الدية في العنف الموجب للموت، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه مو أنه هو قتلها، قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل، يعطي الدية. ولذا المحقق قدس الله نفسه قال إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمن فماتت ضمن الدية، وكذا الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات أيضا ضمنت الدية. صاحب الجواهر قدس الله نفسه علق على هذا بقوله وفاقا للشيخين المفيد في المقنعة والطوسي في الاستبصار، ووفاقا أيضا إلى سلال وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبي العباس وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عنهم. الجواهر جزء 43 صفحة 53. على كل تقدير مرسلة يونس على تقدير تماميتها محمولة على نفي القصاص دون الدية. محل كلامنا، محل كلامنا في وجوب النفق على المفضات بعد 9 سنين. الدلالة على نفي القصاص حينئذين لا تدل على نفي النفق بالأولوية التي ذكرت، دعوى الأولوية همتين ليست بصحيحة. لأجل كل هذا فالرواية لو فرضنا صحيحة ليس فيها أي دلالة ولا تأييد للحكم الذي ادعاه، وهو أن مقتضى القاعدة الأولية عدم لزوم شيء على الزوج إذا عمل على ما يقتضيه تكليفه من الاستمتاع بالزوجة ولو تعيبت الزوجة بذلك. فقوله أذكر في رواية ليس له أي دخل. ولذا لأجل ذلك كله لم يذكر قوله أذكر في رواية والله العالم، لم يذكر في التقرير المطبوع، بل ولذا نحن أيضا ذكرناها في الهامش، بل أصلا السيد الخوئي المقرر للسيد الخوئي في الموسوعة لم يذكر هذا الوجه من أصله وهو الوجه الثاني، بل ذكر الوجه الأول الذي ذكرناه والوجه الثالث الذي هو الآتي. طبعا حذف هذا من الموسوعة ولعل حذفه كان بإشارة السيد الأستاذ قدس الله نفسه وموافقته. الوجه الثالث الذي ذكره السيد الأستاذ في الخروج عن إطلاق صحيحة الحلبي واختصاص صحيحة الحلبي بالدخول والإفضاء قبل 9 سنين، حينئذ يجب عليه الإفضاء عليها ما دامت حية، وأما إذا دخل بها وأفضاها بعد 9 سنين فلا وجوب للنفقة عليه، كما هو الذي ذهب إليه المشهور عند الشيخ في بعض كتبه هماته. الوجه الثالث هو أن صحيحة حمران المتقدمة الدالة على ذلك بالصراحة، دالة على ذلك يعني الدالة على عدم وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالصراحة، لأنه شلون دلالتها على عدم وجوب الإنفاق عليها بالصراحة فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين؟ لأن الظاهر أن النكرة في سياق النافي أقوى، لأن الظاهر النكرة في سياق قال في صحيحة حمران دخل بزوجته فأوضاها بعد 9 سنين قال ليس عليه شيء، هذا النكرة في سياق النفي لا شيء عليه. نفي أي شيء يترتب على ذلك بلا فرق بين الدية والإجراء. فكما أن الدخول بعد 9 سنين الموجب للإفضاء لا يوجب الدية، كذلك لا يوجب النفق عليها ما دامت حية. هذه صريح صحيحة حمران. غاية ما في الأمر شنو يحصل المعارضة بينها وبين إطلاق صحيحة الحلبي. إذا كان الإفضاء بعد البلوغ صحيحة حمران تقول لا شيء عليه، صحيحة الحلبي مقتضى إطلاقها أنه تقول بأنه يجب عليه الإجراء عليها ما دامت حية، لأنه صحيحة الحلبي لم تقيد وجوب الإجراء بما إذا كان الإفضاء قبل الدخول مطلقة، فيتعارضان في الإفضاء بعد البلوغ. صحيحة الحلبي تقول عليه الإنفاق عليها ما دامت حية، صحيحة حمران تقول بأنه لا شيء عليه لا نفقة عليه. هسا هاي المعارضة بين صحيحة حمران وبين صحيحة الحلبي أكوش فرد شيء في إحدى الصحيحتين يقتضي أن تكون تلك الصحيحة مقدمة على الأخرى أو لا. غاية الأمر تحصل المعارضة بالعموم من وجه بينها، يعني بين صحيحة حمران وبين صحيحة الحلبي، حيث إن صحيحة حمران دل على أن الدخول بعد 9 سنين لا يترتب عليه شيء من دية أو غيرها، فيدخل في المنفي الإجراء عليها ما دامت حية. صحيحة الحلبي تدل على وجوب الإجراء عليها ما دامت حية مطلقة، سواء كان الدخول قبل 9 سنين أو كان الدخول بعد 9 سنين فيما إذا كان هذا الدخول موجبا للإفضاء، فتكون الكبيرة موردا للمعارضة. الكبيرة يعني الذي دخل بها بعد 9 سنين فأفضاها، تكون موردا للمعارضة بالعموم من وجه. مقتضى صحيحة حمران أنه لا شيء عليه بهذا الإفضاء الذي كان بعد 9 سنين، ومقتضى صحيحة الحلبي وجوب الإجراء عليها أيضا. متعارضة عند التعارض أكوش إحداهما، أكو في إحداهما ما يقتضي تقدمها على الأخرى، أو ماكوش في أحدهما ما يقتضي تقدمها على الأخرى. الذي إحنا نشوفه سيد الخوئهم الذي يقوله أنه أكو في صحيحة حمران ما يقتضي تقدمها على صحيحة الحلبي. شنو ذلك؟ هو أن صحيحة حمران أظهر في الدلالة من صحيحة الحلبي، لأن النكرة في سياق النهي أظهر من غيره، لأنها النكرة في سياق النهي أشبه بالدلالة الوضعية، فإذا هذه أشبه بالدلالة الوضعية ودلالة صحيحة الحلبي على وجوب الإنفاق عليها فيما إذا كان الإفضاء بعد البلوغ بالإطلاق، بلا كلام الدلالة الوضعية تقدم على الإطلاق. نتيجة ذلك أنه إذا قدمنا صحيحة الحلبي على صحيحة حمران على صحيحة الحلبي، حينئذ تكون صحيحة حمران هي المقدمة، ونتيجة ذلك تقييد ذلك الإطلاق الذي في صحيحة الحلبي، وأنه صحيحة الحلبي الدالة على وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية مختص بما إذا كان الإفضاء قبل الدخول، لأن صحيحة حمران التي هي أقوى منها في الدلالة تقول بأنه لا وجوب إجراء على الذي دخل بزوجته بعد بلوغها 9 سنين فأفضاها. هسا إذا ما أكش هاي القوة في صحيحة حمران، إذا لم تكن النكرة في سياق النهي أظهر من الإطلاق لأنها أشبه بالدلالة الوضعية فلذا تقدم على الإطلاق، إذا ماكو هيك شيء غاية ما في الأمر يتعارضان في الدخول بالزوجة بعد البلوغ وإفضائها. صحيحة الحلبي تقول يجب الإنفاق عليها ما دامت حية، صحيحة حمران تقول لا يجب الإنفاق عليها ما دامت حية. إذا تعارض تساقط، إذا تساقط إصالة البراءة قاضية بعدم وجوب شيء على الزوج. هذا الوجه الثالث، أحسن هذه الوجوه الثلاثة وأظهرها هو الوجه الثالث الذي ذكره، وهو تقديم صحيحة حمران على صحيحة حلبي لأقوائيتها في الظهور. إذا هجهم أقوائية ماكوش يتعرضن ويتساقطن، ومقتضى إصالة البراءة عدم وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، فيما إذا كان الإفضاء بعد البلوغ. وعن ذلك تقييد صحيحة الحلبي، وبهذا نخرج عن إطلاق صحيحة الحلبي الدالة على وجوب النفقة عليها مطلقة، سواء كان الإرضاء قبل الدخول أو قبل التسع أو بعد التسع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية من مسائل هذا الفاصل. فلا الوطء يكون محرما على المفضات قبل تسع سنين، الزوجة المفضات قبل تسع سنين أو الأم المملوكة أو المحللة المفضات بعد قبل تسع سنين، لا حرمة وطء أكش ولا ارتفاع زوجية أكش ولا دية همات أكش إذا أمسكها ولم يطلقها إلى الأخير. بل إذا طلقها تجب عليه الدية، أما إذا أمسكها ولم يطلقها لا. ونعم أكو شنو وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، وأما إذا كان إفضاء بعد تسع سنين فلا دية ولا وجوب إنفاق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية. المسألة الثالثة من مسائل هذا الفاصل، الرقم العام 3696، هي لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون الدخول في القبول فيفضيها أو كان الدخول في الدبر فيفضيها. طبعا قبل تسع سنين الذي قلنا أنه يترتب عليه الأحكام المطلقة على اختلاف المباني، إحنا الذي رتبناه فقط وجوب الإنفاق إذا أمسكها ولم يطلقها إلى الأخير، فقط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، فيما إذا كان الإفضاء قبل تسع سنين. هذا الإفضاء شو هو؟ يشمل هذين الاثنين فيما إذا دخل في القبل أو دخل في الدبر. يقول الماتن لا فرق في ذلك. ليش لا فرق في ذلك؟ لإطلاق الروايات، إذ لم يقيد في الروايات الذي دخل بزوجته دخل بزوجته، ما قيده بالدخول فيها بالقبول دخل بها قبل تسع سنين فأفضاها، لم يقيد ذلك الدخول الموجب للإفضاء بما إذا كان في القبول، لكو تقييد. فلذا لا فرق في الإفضاء الموجب في الوطء الموجب للإفضاء بين الدخول في القبول أو الدخول في الدبر في ترتب الأحكام المذكورة، كل على مبناه الذي يقول بأنه يحرم الوطء يبني هنا ما يحرم الوطء، الذي يقول ترتفع الزوجية هنا ما يقول ترتفع الزوجية، الذي يقول يجب تجب الدية حتى وإن لم يطلقها وأمسكها إلى أن تموت نفس الحكم نفس الكلام. لكن تقدم أنه هذه الأحكام كلها مو ثابتة فيما إذا أمسكها ولم يطلقها إلا وجوب النفقة. هذا المسألة، هذه المسألة وهذا الحكم الذي هو مقتضى إطلاق الروايات الذي لا تفرق في الإفضاء بين الدخول في القبول أو الدخول في الدبور، دال دلالة واضحة على ما نريد أن نثبته نحن خلافا للمشهور، على أن الإفضاء هو اتحاد مسلكي الحيض والغائط، هذا الذي نريد أن نثبته في المسألة الرابعة، في البحث الآتي سموه في المسألة الرابعة في نفس المسألة الثالثة، أن الإفضاء هو اتحاد مسلكي الحيض والغائط، وإلا فكيف بالوطء دبران يتحد مسلك البول والحيض؟ هذول يقولون بأن الإفضاء المشهور كما سيأتينا يقول الإفضاء هو اتحاد مسلك البول والحيض، شلون بالوطء دبران يتحد مسلك البول والحيض؟ كيف؟ ولذا خالفنا هؤلاء المشهور في معناهم الذي ذكروه، خالفناه في البحث الآتي في نفس هذه المسألة. هسا لا مانع من الالتزام بأن الإفضاء هو اتحاد جميع المسالك أو البول والغائط وإن بعدا، لأنه الإفضاء معناه لغة توسعة وهنا تحققت التوسعة، إلا أن اختصاص معنى الإفضاء باتحاد مسلكي البول والحائض ليس بصحيح جزما كما سيأتي الآن. فكيف بترتب الأحكام المترتبة على الإفضاء؟ بعضهم قالوا أن الأحكام المترتبة على الإفضاء مختصة بما إذا كان ذلك باتحاد مسلكي البول والحيض، يعني إذا كان هناك اتحاد لمسلكي البول البول، إذا كان هناك اتحاد مسلكي الغائط والحيض لا تترتب هذه الأحكام، هكذا قالوا كما يأتي هذا في البحث الآتي، صرح به ابن فهد قال أن الأحكام المترتبة لا تترتب على غير اتحاد مسلكي البول والحيض، يعني لا تترتب على اتحاد مسلكي الحيض والغائط، صرح بذلك ابن فهد في المهذب البارع جزء 5 صفحة 347. بل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال أن تفسير الإفضاء بأنه اتحاد مسلك الغائط والحيض غلط، بأن ما بينهما حاجز عريض قوي، بل الذي صرح بأنه ما بينهما حاجز عريض قوي على ما قاله صاحب الجواهر سيأتينا هذا في البحث الآتي غير واحد من أصحابنا، إشارة إلى الفخر في الإيضاح والفاضل المقداد في التنقيح، مضافا إلى الشيخ الطوسي في المبسوط الذي شيخ الطوسي الذي حكاه أيضا عن كثير من أهل العلم قدس الله أسرارهم. هذا هسا الماتن يقول لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر، إذا كان صحيح ما يقوله المشهور فحينئذ كيف لا يكون هناك فرق في الإفضاء الذي بين أن يكون الدخول دخول في القبل أو دخول في الدبر، إذا الدخول في الدبر وأوجب إفضاء مدخل الغائط مدخل مخرج الخائط ومخرج الحيض فهذا عند المشهور ليس إفضاء، لأن الإفضاء عندهم اتحاد مسلكي البول والحيض فقط، وهنا ما اتحاد مسلك البول والحيض، اتحاد مسلك البول والغائط. هسا نأتي إلى أنه ما هو معنى الإفضاء؟ يأتي الماتن ويقول والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو باتحاد الجميع، وإن كان ظاهر المشهور اختصاص معنى الإفضاء باتحاد مسلكي البول والحيض. هذا يأتينا بحثه غدا إن شاء الله ونبحثه بحثا مفصلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.